أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. آمنا بالله. صدق الله العلي العظيم. إنها آيات متصل بعضها ببعض. فاسم الله سواء كان ذلك الاسم هو العلم أو القدرة أو المشيئة أو أنه في ذلك المقام الأعلى لا تمايز كثير بين هذه الأنوار الإلهية، إنها تتداخل وتتماوج وتتكامل. بس هذا الاسم العظيم ينعكس أولا على الطبيعة من حولنا. نحن نرى أن الله خلق فسوى، حينما خلق أي حينما جعل الأشياء كلها في هيئات، كل هيئة خلقها الله سبحانه وتعالى هذه الهيئة متكاملة من جميع الجهات. نحن نرى البشر، وبالرغم من أننا كبشر لم نستطع حتى الآن أن نعرف أنفسنا إلا بقدر ضئيل جدا جدا، ولا يزال الإنسان ذلك المجهول. ولكن مع ذلك ما عرفناه من هذا الإنسان مهول، وما عرفناه من الترابط، وما عرفناه من التكامل، وما عرفناه كيف أن الروح تتكامل مع الجسد، الجسد أيضا يتكامل بعضه مع بعض، شبكة الأعصاب مع شبكة التنفس مع شبكة الهضم مع شبكة الغدد الموجودة في الجسم مع عشرات الشبكات، كل شبكة في الحقيقة في داخلها تتكامل وهي تتكامل مع الشبكات الأخرى، كلها خلقها الله سبحانه وتعالى باسمه. فاسمه إذا أردت أن تعرف اسمه اعرف انعكاس اسمه على هذا الخلق، خلق الإنسان وخلق الأشياء الأخرى. الإمام أمير المؤمنين عند بعض الخطب حول النحلة حول النخلة حول النملة، واحد لما يقرأ الخطب هذا يصير عنده نوع من الروحانية والعرفانية، أنه كيف ربنا سبحانه وتعالى خلق النملة هذه؟ يعني 110,000 كتاب حتى الآن أو حتى قبل الآن قبل فترة ألف حول النملة بلغات مختلفة، 110,000 حول النملة، وإلى الآن في كل فترة جديدة يكتشف العلم، علم الأحياء يكتشفون شيئا جديدا من هذا المخلوق الضعيف المتواضع الذي لا يكاد الإنسان يراه، ولكن كيف تعاونهم تكاملهم معرفتهم بالطبيعة. أنا رأيت في غابة من الغابات فالبناء تعرفون قال هذا بيت النملة، نملة بانية هذا، يعني بالنسبة له مثل فد واحد يبني بناء من 30 طبقة 40 طبقة، كيف هذا النظام فيما بينهم؟ قال الآن لو فد قطعة من هذا البناء يخترب، يعني بسبب من الأسباب قطعة، رأسا هناك عمال موجودين وعدهم ما يحتاجه البناء، رأسا يجون يبنون يرمموه، وداخل هذا البناء شوف شكو من عجائب الخلق. هذا النمل فخلق فسوى، يعني سوى يعني أحسن الخلق، أعطى كل شيء خلقه وهدى، أعطى خلق وأعطى تسوية. تسوية يعني شنو؟ يعني كل شيء مكانه، كل شيء بمقدار، كل شيء بحسب الحاجة. هذا واحد. ومن ثم والذي قدر فهدى. طويلا فكرت بأنه المفردة العربية القرآنية التي تعادل كلمة النظام، نظم شنو؟ يعني احنا نقول القانون، نظام الكون، قانون الكون، زين؟ قانون يعني شنو؟ يعني شيء اللي الكون يمشي عليه. هذا التعبير احنا ندرج عليه. شنو الكلمة المشابهة والمرادفة لهذه الكلمة في القرآن أو في الروايات؟ كنت سابقا عندي توجه إلى كلمة السنة، سنة الله ولن تجد سنة الله تبديلا، لكن بعد دقة شفت السنة في جانب واحد. لكن يبدو الآن تقدير، قدر والذي قدر فهدى، يعني قدر يعني شنو؟ يعني كل شيء وضع له قدرا، وضع له نظاما، نظاما في بدايته نهايته، حدوده حاجاته، صحته سلامته، فساده إصلاحه، كل شيء قدر. طيب قدر، احنا ما نعرف شنو قدر. لا، الله حينما قدر شيء هداك إلى ذاك التقدير. يعني مثل فد نفترض فد مصنع يصنع سيارة ثم يعطيك كتاب لما في هذه السيارة من قوانين ومن أنظمة. هدا كيف هدا؟ هدا بالقرآن، هدا بالعقل، هدا بالتجربة. هسه هداني وهداك بهذه الأمور، بالقرآن والعقل والتجربة، ولكن كيف هدا هاي النملة وهاي النحلة؟ شفت فد واحد عنده منحلة، شم منحلة حاطة على القاع، قال من عجائب الأمر لو هاي المنحلة أنا أغيرها نصف متر أشيل من آخر هناك، النحل بعد ما يجون يضيعون، آلاف النحل يروحون بعد ما يرجعون. قلت له عشان شو يسوون حتى هذا انتم تغيرون؟ قال نحبس النحل في داخل أماكنهم لمدة 3 أشهر حتى يضيعون فكرة الخارج ما يدبروا، بعدين نشيله مكان ثاني نخليهم نطق سراحهم فيصير تغيير عندهم في معرفة المكان. عدة كيلومترات هاي النحلة تروح أماكن بعيدة وتفتش عن الغذاء الطيب المريء وتجيبه وتخليه في مكانه ومن ثم ما يضيع. هاي الطيور المهاجرة من بلد إلى بلد بعضها آلاف الكيلومترات، هذه الطيور تعرفون آلاف الكيلومترات يقطعون الطريق من مناطق باردة في سيبريا إلى مناطق الدافئة عندنا، ودورات من عندنا يروحون لها مناطق إفريقية مناطق دافئة يبحثون عن الدب، زين؟ ثم يرجعون. خب هم يرجعون بعض الأحيان في هذه الرحلة يصير عندهم أولاد، الأولاد الصغار هم يرعفون الطريق يرجعون آلاف الكيلومترات. قالوا يمكن هذا بسبب معرفتهم بالشمس والقمر والمناطق يشوفوه ويخلوه في مخهم الطريق هذا. فشو نسوى؟ أولا شافوا أيام الغيم هم يمشوا بالغيم، يمشي هم ضباب غيم ما يهم يمشي ويصل. فسوف تجربة خلوا معاهم فالجهاز يخرب المغناطيس مع الأرض، لأن الأرض اللي إحنا فيه مغناطيس فيه، فشافوا ضيعوا الطريق، أثار يعدهم فشي بالمغناطيس في دماغته. فهدى كل حيوان، كل إنسان، كل مخلوق هداه إلى تقديره، نظم وأعطى قدرة على فهم هذا النظام. والذي قد هذا اسم من أسماء الله، يعني إذا تعرف كيف أن الله أسماءه الحسنى هذا اسم، هذا علمه، هذا تدبيره، هذا تقديره، هذا أسماءه الحسنى هنا تتجلى. لا تضيع وقتك في بعض الأفكار الخرافية، التحليلات السخيفة اللي بعضهم عندهم، لا، على الواقع، هذا الواقع شوفه. بس لا عليك إلا أن تعرف لما تشوف هذا الواقع تهتدي من خلال هذا الواقع إلى ما وراءه، وما وراءه اسم الله سبحانه وتعالى. وبعد النظام المتكامل، النظام المتكامل كيف؟ والذي أخرج المرعى، ربنا سبحانه وتعالى أمر بالشمس أن تشرق على البحر، وأمر بالبحر أن تتبخر، وأمر بتقديرات إلهية، وأمر بالرياح أن تجمع هذا البخار، أربع أنواع من الرياح، أربعة أنواع من الرياح ربنا كلفها وسخرها من أجل المطر، أربعة. كل ريح تقوم بدور، ريح تشيل هذا البخار، ريح تكثفه، ريح توجهه، وريح تعصره حتى ينزل. يعني هذا السحاب بحاجة لعصر، ومن دون العصر ما يطلع مطر، والعصر من يعصر الريح؟ معصرات. فهذه الرياح كلفها، المطر نزل، الأرض استقبل المطر. وإحنا كلنا ما نعرف مدى أهمية، مدى يعني نظام أو جملة من الأنظمة، منظومة متكاملة من الأنظمة التي قدرها الله في الأرض حتى استقبل المطر، مو بسهولة. والأرض ذات الصدع استقبلت المطر، النباتات الموجودة في المطر في الأرض اللي حافظ الله عليها، شوفوا البذرة هذه من سنة إلى سنة، بعض الأحيان من سنة إلى سنتين إلى ثلاث سنوات إلى أربع سنوات، هاي البذرة نايمة في الأرض تنتظر المطر، فإذا أجى المطر تفتحت، أخرج المرعى. المرعى لمن؟ المرعى للأنعام، الأنعام يرعون في هذا المرعى، سبحان الله. التناسق والتكامل بين الأنعام وكل أنواع الحيوانات اللي ترعى، وبين طبيعة البذور الموجودة في الأرض، سبحان الله. هذا كما يكتبون حينما كانوا يريدون يكتشفون الأدوية، كيف اكتشفوها؟ كانوا يخلون الفيروس موجود عند الإنسان عند الحيوان، بعض الحيوان مثلا فارة مثلا أو غيرها، ويطلقون سراحة في مرعى، يشون يروح على أي نبتة، بعد ما يأخذون النبتة يشون هاي النبتة هي علاج لهذا المرض، يكتشفون منه. فالواحد قلت له، هذا طبيب قديمي معروف، قلت له شلون اكتشفت هذا النوع من البماد، من البلسم، منين اكتشفته؟ قال أنا أروح بالجبال وبالكهوف وكذا، شفت فد، أتصور قال فد غزالة الفد، يقول واحد من جماعتي ضربها فد، شو اسمه، طلق برجلها، هاي الغزالة شردت راحت إلى كهف هناك. يقول إحنا خلينا مجموعة من الكاميرات مشرفة على هالمكان، هذا يشوف شو يصير. يقول بعد فترة الغزالة طلعت وهي تعرج، راحت على نبتة معينة، وقامت تأخذ منها النبتة وتخلي على رجلها، تخلي رجلها على النبتة، ورجعت وراحت ورجعت إلى أن طابت ومشت.
يقول احنا رحنا اخذنا هاي النبتة سوينا منها بلسم للجراحات، عندما بلسم خاص رأسا يخلو الجراح يسنسه من الغزالة. فإذا الذي أخرج المرعى يعني تناسق بين الأحياء اللي ترعى وبين النباتات، ثم هذا المرعى ما بقى مرعى فجعله غثاء أحوى. هذا المرعى عند وقت معين أيام الربيع تروح ما شاء الله هاي الأرض تمتلئ بأنواع الزهور بأنواع النباتات بأنواع الخضرة، فالبساط أخضر على هالأرض ما شاء الله، بالإضافة إلى هذا البساط الأخضر الأكسجين اللي تنتج هذه النباتات وتستفيد منها وتحس بالراحة. طيب بعد فترة تروح شهر شهر نشوف ماكو أرض جرداء، شنو صارت راحة؟ وين راحة؟ صارت غثاء. غثاء شنو؟ غثاء ما تراه فوق السيل لما يجي، أو في بعض الأنهر السريعة على أطراف النهر تشوف أشياء، هذا غثاء. أحوى يعني قريب من السواد. سؤال، ليش ربنا ركز على هذا؟ أنا وأنت ما ندري، يمكن مفسرين اللي فسروا هذه الآيات ذيك الأيام ما كانوا يعرفوا شيء عن هذا، لكن أنا أقول لك الأيام اكتشفوا النفط من إذن، النفط اللي في الأرض من إذن، البقايا الراعي هاي لما تبقى الفترة تدخل داخل الأرض شوي شوي يصير النفط. شنو هالدورة الحياتية؟ كل شيء بمكانه، كل شيء افتر. اليوم أكو مشكلة في العالم هي مشكلة النفايات. ليش؟ لأنه هاي صناعة البلاستيك سببت أزمة في العالم، بحيث أنه قرأت في خبر قبل كم يوم بأن فلان بحر ما فيه من بقايا البلاستيك أكثر مما فيها من السمك، وأصبحت هذا يشكل مشكلة للإنسان أن يدخل في دورة حياتية للإنسان أيضا، ما يعرفون كيف يتخلصوا منها، لكن الله سوى نفاية، النفاية ما يتخلص منها، أن هذا يروح يرجع يصير نفط يروح تحت الأرض. هذا التقدير الإلهي، هذا اسم من أسماء الله، سبح اسم ربك الأعلى، سبح الاسم وسبح المسمى، لكن انت اذا سبحت الاسم وعرفت هذا هو اسم الله سبحت رب العز، سبح اسم ربك الاعلى فجعله غذاء احوى. طيب اذا اسماء الله انعكست على الطبيعه من حولنا، نستطيع ان نعرفها من خلال الطبيعه بس لا، وانعكست على القران، القران هو الاخر مرآة متكاملة لأسماء الله سبحانه وتعالى، سنقرئك فلا تنسى. هنا كلمات، كلمة نقرئ أساسا قراءة شنو معناها؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، شنو معنى القراءة؟ سؤال. القرء شنو معنى باللغة العربية؟ قراءة معنى الجمع. الكلمات المطشرة غير المتناسقة يسموا قراءة، الكلمات المتناسقة الكلمة بعد كلمة يسموها قراءة. فإذا ربنا يقول سنقرئك، يعني نتكلم كلام متكامل بعضه يدل على بعض، وهذا ونعطيك وسنقرئك. وربنا سبحانه وتعالى يقول نقرئك، يعني هذه النظريات السخيفة اللي يقولون بأنه نبي الأكرم مسائل الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام كان الوحي من داخل وجدانهم، أن الوحي داخلي وكل واحد يقدر يصير نبي، هذه سخيفة. ليش؟ ربنا يقول سنقرئك، يعني الوحي يجي من الخارج ويقرئنا. فلا تنسى، فلا تنسى قراءة الرب، إقراء الرب للعبد بحيث ما ينسى بعد، يدخل في وجدانه، يدخل في حافظته. كلام الأيام يذكرون بأن النبي سيدنا وحبيبنا محمد كان إذا قرأ عليه جبرائيل بعض السور بعض الآيات يكررها 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 حتى ما ينسى. هذا كلام أنا ما أؤمن به. مرة الأولى النبي يتلقى الوحي ما ينسى بعد. فيقولون الآية إنما نزلت حتى يقول النبي لا أنت ما راح تنسى. لا هذا الآية معنى آخر. كلمة فلا تنسى إلا ما شاء الله، كلمة ما شاء الله إن شاء الله بكرة نكون بخدمتكم حول هذه الكلمة، كلمة إلا ما شاء الله، وهي محور لبحوث كبيرة وكثيرة. أما كلمة لا تنسى شنو معنى؟ فلا تنسى يعني لا يمكن أن تنسى، يعني لا يجوز لك أن تنسى، يعني ماذا؟ يبدو لي أنه فلا تنسى بالرغم من أنه جملة يعني فعلية بيان لواقع حال، إلا أنه فيها أمر أيضا، يعني لا يجوز لك أن تنسى. يعني شلون؟ أنتوا كفقهاء علماء تعرفون الجملة الفعلية اللي تدل على الأمر يعني شنو؟ يعني في واحد يقول يا ابن رسول الله أنا صليت شكيت في صلاتي شنو أسوي؟ مرة الإمام يقول له صلي، مرة يقول يصلي. لما قال يصلي هو نفس المعنى، صلي الجملة الخبرية يدل على أو تدل على الأمر. هنا لما ربنا يقول فلا تنسى يعني لا يكون كلمة من كلمات القرآن تنساها، لا تكون تغيرها، لا تكون تبدلها. هذا هم بمعنى نفي النسيان، وهم الأمر بعدم النسيان. طبعا بالنسبة لنفي النسيان هذا مخصوص بالنبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للأمر بعدم النسيان يرتبط بنا أيضا، وهذا بحث عميق يرتبط بما بعده بقوله سبحانه وتعالى إلا ما شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهما عميقا في كتابه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.